بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد مع قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون الحق سبحانه وتعالى يكشف الغطاء عن مقصد الحق سبحانه وتعالى في طلب القوم بالنسبة لذبح البقرة وقلنا أن جريمة القتل إنما اتهم بها شخص بريء والقاتل أراد أن يخفي معالم القتل فذبح البقرة له سر له غاية ومن هنا ندرك أن هذه الغاية تتجلى فيما هو آت من خطاب الله تبارك وتعالى إذن هناك قتل هناك اختلاف حول القتل من القاتل من المقتول معلوم لكن المشكلة في القاتل سبب القتل المعالم كلها مخفية إذن نحتاج إلى شاهد لا يوجد شاهد على وجه الأرض لا يوجد أحد قد رأى الجريمة لا يوجد في الناس من يستطيع الوصول إلى من حرك الجريمة فلما يعجز البشر عن الوصول إلى الحقيقة فمن نعمة الله على هؤلاء أن رب البشر يتولى ذلك فيرفع الحرج عن هذه الأمة وبرفع الحرج عن هذه الأمة تكون هناك خارقة لأنه في الوضع الطبيعي لا يستطيع أحد أن يصل إلى المطلوب فالمسألة لا تتحقق إلا بالخارقة ويشأ الله أن تكون الخارقة ليتحقق المطلوب فيما أراد الناس قل نضربوه ببعضها من المضروب؟ الميت ببعضها ببعض من؟ بأجزاء من البقرة فرضنا الفخذ فرضنا الكتف جزء المهم من البقرة وقيل يعني ضربوه بالفخذ فخذ البقرة فلما ضرب الميت بفخذ البقرة عادت له الحياة طيب هل عادت له الحياة بالضربة أم عادت له الحياة بالقدرة قدرة اللهية أنتم ملاحظين بقصة بني إسرائيل كلها أضرب الحجر أضرب الميت أضرب البحر تملاحظين قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى شوف يا أخوان كذلك يعني إحنا يوم القيامة كل واحد يضربوه بضلع بقرة ويقومنا كيف يعني كذلك كذلك يحيي الله الموتى طيب يوم القيامة هذه الصورة لإحياء الموتى أنه يجون على المقابر أو على الأجداد وكل واحد يضربوه بجزء من بقرة ويطلع إلى النشور طيب كيف كذلك الإشارة هنا يا أخوان إلى القدرة أن الله يحيي الموتى يبعث الحياة في الميت أما الكيفية هذه باختيار الله في يوم القيامة لا ندري كيف تكون الصورة إنما يخرجون من الأجداد سراعا والخروج بقدرة إلهية حتى لما كنا في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا بعدين قال واعلم أن الله عزيز حكيم طيب هو سأل كيف تحيي الموتى هل يوم القيامة إحياء الموتى هي عبارة عن عجينة من الطيور وتوزع على قمم الجبال ثم تدعى بسم الله وتأتي حية هل هذه الصورة هي يعني صورة إحياء الموتى يوم القيامة لا وإنما الله عزيز وحكيم فيما اختار من مثل لبيان قدرة الله على إحياء الموتى. فإذا هذه تكشف صورة القدرة الإلهية على إحياء الموتى. والأصل في فعل الأشياء القدرة، وبما أن القدرة موجودة فلا نسر عن الصورة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فلما ضربوه ببعض أجزاء البقرة استيقظ، قام بعد الموت، وسأله موسى عليه السلام: من قتلك؟ قال: قتلني فلان بن فلان ثم عاد ومات. إذن هل هو بعث ليستأنف الحياة أم بعث ليكشف عن جريمة؟ ما جريمة؟ يا سبحان الله، أخذت مدة طويلة وزمن طويل، إيش لونها وإيش هي وإيش مدري إيش وإيش كذا، وكل يوم موسى عليه السلام رايح وجاي، وكل مثل الآن شوفوا مفاوضات السلام كل يوم روحوا وتعالوا. من كم سنة إحنا بمدريد لحد الآن؟ كم سنة صار؟ ها؟ قال لك 17 سنة ولا 20 سنة؟ والله ما أنا فاهم أكثر. زين، صار لنا 20 سنة بقصة مدريد ولحد الآن ما نعرف شريد. فالقصد إخواني كل هالقصة تختزل ضربة، كلها ماخذ دقيقة ضربة، قعد من قتلك فلان قتلني رجع مات، كلها دقيقة. شوف القصة شكبرها. فكأن الموضوع موضوع البقرة لا يتناسب مع زمن الهدف. فهذا الأمر العجيب، ولو أنهم فعلوا ما طلب منهم لكان موضوع البقرة سهل وكشف الجريمة سهل. لكن لما شددوا على أنفسهم، شوف سبحان الله كم هو زمن ذبح البقرة وكم هو زمن كشف الجريمة. وهذا يدلك الأمة لما تماطل، إذا ماطلت مع أحكام الله إنما أنت الذي تؤخر المصلحة القادمة من أحكام الله في حياتك، أنت الخسران. ولا ربنا إيش ضر؟ ما يضر شيء. بعدين قال: طيب هذه بعد كلها اللي بعد كل الأمر اللي صار وبعد كل اللي جرى، طيب ما الذي ينتظر من هؤلاء القوم؟ الله أحيا أمة وما فادت كعبرة وعظة، الآن معجزة وخارقة ما نفع كعبرة وعظة، كشفت الجريمة ورفعت الأزمة والمحنة وانتهى الموضوع. طيب هذا لما كشف أمر القاتل هو قتل من أجل إيش؟ من أجل الميراث. وقيل كان السبب أنه أراد بنت عمه فما أعطيت له وزوجت لرجل آخر فأراد أن يقتل الأب، قيل، لكن الله أعلم الرواية الأولى هي الأصح. ومن هنا بعد أن كشف القاتل حرم من الميراث، وهذا أول حادث أن القاتل يحرم من الميراث، واستمر الحكم إلى يومنا هذا. سبحان الله، القاتل لا يرث، يعني واحد قتل أبوه يرث من أبيه؟ لا يرث. فكانت هذه الحادثة هي بداية تفعيل هذا الحكم في حياة البشرية، والله تعالى أعلم. نجي المرحلة القادمة، وإحنا هذه محطات أسميها محطات العناد، محطات التمرد، محطات المشاكسة، وكل محطة قادمة إنما ترق لها من سبقها، لأن كل مرة عاملين لهم مشكلة كبيرة. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بالله عليك، الأصل الذي يرى الآيات قلبه يقسو أم يلين؟ الذي يرى الخوارق قلبه يقسو الليلين. الأصليين إحنا يا أخوان ترى ما احتجنا أمة محمد ما احتجنا إلى خوارق وآيات ونشوف صور عذاب لا أبدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إحنا بس مجرد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى قلوبنا تلين، وهذه من رحمة الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. لما أقول فلان قلبه قاسٍ إنما نخبر بوجود القسوة، لكن ما أخبرنا بمنزلة أو حجم القسوة. مثلا تقول فلان ظالم، أقول لك طيب ظالم ظلم خفيف، ظلم كبير، ظلم كذا. فلان قاسي، مثلا يمكن أقول لك ليش قاسي، تقول والله يمر من عندي ما يسلم مثلا، هذه تعتبر قسوة. لكن أنا ما أعطيتك حجم القسوة، كم هو في سلم القسوة التي وقعت في قلبه ما أعطيتك. لكن ربنا هنا ينطيك حجم القسوة، ينطيك شكل القسوة، ينطيك سلم الوصول في مراتب عليا في القسوة. فقال فهي كالحجارة، لعلك في أشد من الحجارة، صخر أشد منها. طيب قال لك أو أشد قسوة. الله أكبر. طيب يا ربي هل هناك أقسى من الحجارة؟ فالله تبارك وتعالى ما أراد أن يظلم الحجارة لما شبه القوم بها، لما شبه قلوب القوم بها، ما أراد أن يظلم الحجارة. يا سبحان الله، مثل لما شبه واحد من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعورا، قال فمثله كمثل الكلب. يمكن الكلب يقول يا ربي يعني أنا إيش اللي عملت حتى تشبهني فيه، إيش اللي عملت زين. يعني مرة من المرات أحد الناس قال رأى في المنام أحد الحكام الظلمة، قال رأيته في المنام يقف بجانب فرعون. فكان فرعون واضع منديل ويبكي ومسح بدموعه. فرب العالمين، هذا في المنام هو يحكي، يعني رب العالمين تكلم معه قال يا فرعون الآن تبكي؟ يعني أنت كل اللي سويت الآن قاعد تبكي؟ أتبكي على ذنبك؟ أتبكي على ظلمك؟ أتبكي على قسوتك؟ قال لا والله يا ربي أنا هذه كلها ما أبكتني، لكن أبكي يعني هل أنا وصلت إلى مرتبة من الظلم أن توقفني جنب هذا؟ يعني معقول أنا واصل لهالمرتبة؟ سبحان الله. فهنا قال مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يا سبحان الله. طيب لما شبه بالكلب، إذا شبه بصفة قبيحة في الكلب وليس بجميع الكلب، بأن الكلب وفي الكلب لا يغدر بصاحبه، الكلب كذا الكلب كذا، هناك صفات في الكلب محمودة، لكن شبه بصفة واحدة في الكلب، إن حملت عليه يلهث، إن تركته يلهث، إن جعلته في الحر يلهث، إن جعلته في البرد يلهث. فإذا هو شبه بصفة قبيحة كانت إيش؟ كانت في الكلب. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الله أكبر. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها، شوف الحجارة سبحان الله كم نوع، في واحد تتفجر منه الأنهار، في حجارة تتشقق ويخرج منها الماء، وفي حجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله أكبر، وما الله بغافل عما تعملون. إذن الحجارة أرحم ولا لا؟ إذن الحجارة أرحم، وهذه بشهادة من خلق القوم ومن خلق الحجارة. خاف يجي واحد يقول لك أنت ما عندك علم يحيط بالمخلوقات، أقول الله بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. هنا أخواني لما قال كالحجارة أو أشد قسوة، كأن الحق سبحانه وتعالى يبين كلمة أو، كأنه تأتي للتوكيد. يا سبحان الله، يعني هي بمعنى التوكيد، كيف ربنا لما بعث نبي الله يونس عليه السلام قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أو هنا ليس للتشكيك، يعني أحيانا تقول أقول لك كم عدد الفصل، تقول لي 10 أو 15، إذا أنت مش متأكد صح ولا لا. فربنا أرسل 100,000 أو يزيدون، يعني احتمال 100,000 احتمال زيدوا. طيب ربنا ما يعرف العدد، حاشا لله. فهنا أو يعني بمعنى بل، إذن هي توكيدية، بل ويزيدون على ذلك، فالله يعلم العدد. فهنا كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة من الحجارة. كذلك تأتي يعني أو بمعنى قضية أخرى أضيفت إلى سابقتها، يعني ربنا لما قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني هنا ليس للتخيير، إذا فيهم آثم وفيهم كفور، في فئتين في الناس. فربنا قلنا لا تطع منهم الآثم ولا تطع منهم الكفور، فإذا كالحجارة أو أشد قسوة، إذا هناك منهم من قلبه كالحجارة وهناك منهم من قلبه أشد من الحجارة. وربنا سبحانه وتعالى بين لك أن القضية المتعلقة بالتشبيه إنما العامل المشترك ووجه الشبه بين الاثنين هي القساوة، والقساوة التي بلغت الحد أنه لا يتوقع من قساوة القلب أن يكون صاحب القلب القاسي فيه خير، لا لأهله ولا لأمته ولا لدينه ولا لدنياه ولا لآخرته والعياذ بالله. طيب لما ربنا ذكر هنا الحجارة قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، كلمة يهبط، هسه أنت الآن لما تخر ساجدا لله ألا تهبط؟ كأن الحجارة من خشية الله تخر ساجدة لله، تهبط كأنها هبوط بسبب خشية، تتحرك فيها الخشية من هيبة الله من عظمة الله، وهي في تكوينها حجارة. فأقول إذا تحركت الخشية في ذرات الحجارة كما تحركت في الجبل الجامد الهامد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن تلك القلوب التي خلقت من خلايا حية تتحرك فيها الدماء وتنبض فيها العروق، مع ذلك أن هذه كانت أشد من الحجارة والعياذ بالله. نعم. ولهذا أخواني الله سبحانه وتعالى نهى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبهوا بأهل الكتاب بقسوة القلب، سبحان الله. واحد يقول لك طيب ليش، يعني ما هو يا أخوان لولا القسوة ما حرفوا، لولا القسوة ما بدلوا، لولا القسوة ما شاكسوا، لأن وما قدر الله حق قدره، اللي ما يقدر ربنا حق القدر قلبه قاس. قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سبحان الله يا أخواني، تلاحظون في الآية لفظ عجيب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني أما آن الأوان، أما حان الوقت يا أهل الإيمان أن تخشع قلوبكم لذكر الله. اللام هنا لأجل ذكر الله، أن تخشع قلوبكم لأجل هيبة الله. إذن كأن المسألة هنا أوقع في النفس، اللام دخلت على الشيء لتدل على الحصر. يعني يمكن أنت واقف في الصلاة وخلف الإمام تتذكر مشاكسة زوجتك ومصايب أهلك ومصايب أولادك وتقوم تبكي في الصلاة. إذن أنت يعني فتحت باب البكاء ليس للمعاني التي هزت البدن، وإنما لما أحاط بك في الحياة فهز البدن. إذن يمكن أنت بكيت بذكر الله، لكن هناك أمور كثيرة زادت من بكائك، زادت من خشيتك. جت والله جابها. يعني مرة عندنا في بلادنا يسموه كاتب عرايض عند في فلسطين وفي الأردن، يسموه كاتب عرايض يمكن عندكم، ها؟ كاتب. احنا بالعراق لا، عرض حلشي ما جبت كاتب عرايض، عرض حلشي نسميه. احنا بالعراق نسميه عرض حلشي. فيكتب عرايض تظلم بالمحكمة شغال، تعرف كل ما تروح الناس الصف دور عليه، لأن عنده أسلوب راقي في كتابة العريضة. يعني فعلا القاضي لما يقرأ مظلمتك يخشع. فجاي واحد مظلوم وقال لك اكتب لي عريضة، فذاك صاحبنا قاعد يكتب. المظلوم يتكلم بأسلوب عامي وهذاك يصيغه بصيغة تظلم، فكتب كثير والمظلوم يتكلم هو يكتب، المظلوم يتكلم هو يكتب. في النهاية المظلوم قال له أخويا ما تقرأ لي أنت إيش كتبت، خلي شوف إيش كتبت أنت. فقام يقرأ له، المظلوم يبكي، يقرأ والمظلوم يبكي. فهذا تعجب كاتب العرايض، قال له طيب يا أخويا أنت ليش قاعد تبكي، مو أنت اللي مليتني. قال له أقول لك أنا صح مظلوم لكن مش لهالدرجة، أنا جدك مظلوم بس مش مظلوم. إذن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني أن الخشوع الذي جاءك إنما هو لأجل ذكر الله وليس لشيء آخر. شوف سبحان الله، كأنه محصور بذكر الله. نعم. وما نزل من الحق، الله أكبر، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم الأمم السابقة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا إخواني سارعوا إلى مغفرة، لا بد أن تسارع خطاك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تأخرت فإياك أن يطول عليك الأمد فيقسو القلب والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. والله يا أخوان انتبهوا، هذا حديث مهم بالله، خص احنا الآن في مجالسنا. الآن روح اقعد انت في المقهى، عفوا ما قاعد أشجعك كل أمرك، أقول لك مثلا زين اقعد في المقهى، بالله عليك وانت جالس في المقهى يجيني واحد يقول لي يا أخي ليش الجلوس في المقهى حرام؟ ليش شرب الشاي حرام؟ لا شرب الشاي مو حرام، بعد فترة مع الشاي جت الشيشة. طيب شرب الشيشة حرام؟ مثلا صرت صعودية، مو الشيطان استب باي استب يجيبك خطوة خطوة، والله بالأخير لا يجرك الحرام. هي المشكلة تبدأ، أنا ما أدري الآن أحرم الشيشة ولا لا، إحنا مش داخلين أنا في الأحكام، بس مثلا يعني نقول هذا. يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب والعياذ بالله. هاي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. سبحان الله. ولهذا نعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب. يعني بالله عليك شوف حياتك، إذا القلب ما يخشع والعين ما تدمع والدعاء ما يستجاب، ليش نعيشين؟ فتصور أنت كل يوم كم مساحة من الزمن يغسو قلبك فيها، وكم مساحة من الزمن يلين قلبك، احسبها يا أخي. فبالله يا أخوان مشكلة، وإحنا يمكن مرات نعيش بمشكلة وإحنا إيش ما ندري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. جاء يعني فعلا يا أخوان حقيقة، لما أنت تشعر الآن، ليش أنت من تشعر بمرض تروح للطبيب؟ يا أخي لما واحد منا يشعر بقسوة قلب ليش ما يروح الإنسان متخصص بالشريعة بالدين يسأل، يقول يا أخي قلبي قاسي عندي مرض. القلب القاسي كأن حركة الدم فيه، الدم الإيماني توقف، عندي مرض يا أخي، لازم أعرف إيش هذا المرض، لازم أعرف إيش مشكلتي أنا. طيب بالله عليك لما تحس قلبك قاسي لما لم تذهب إلى متخصص وتسأل ليش قلبي قاسي؟ ما هو من أشد أمراض القلوب قسوة القلب. يقول لك بعيد عن رحمة الله. طيب ليش ما إحنا نكشف سر وسبب قسوة القلب فينا؟ سبحان الله، إجا للنبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكلة بحياته، مشكلة كبيرة، يا رسول الله أنا أشعر أن قلبي قاسي. شوف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا فلان امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أكيد كل واحد منا عنده قريبة ولا معارفة في أيتام موجودين، روح امسح فوق رأس اليتيم بكل شعر تمس رأس اليتيم لك فيها حسنة. يا سبحان كل شعره، شوفوا بالله عليك كيف الدواء. قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، ولما تمسح رأس اليتيم وتحن عليه، وأما اليتيم فلا تقهر. تتذكر نفسك أنه لو أولادك كانوا مثل هذا وأنت الآن في عالم الآخرة، ما إذا مات أبوك فاعلم أن أصلك تحت التراب، وإذا مات ولدك فاعلم أن بعضك تحت التراب، والمسألة في النهاية مخيفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع ذلك من باب العلاج، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيه.